الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب، البكاء من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ثم بدأ الإمام النووي بعد أن افتتح الباب بهاتين الآيتين يسرد طائفة من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا الباب يعرض فيه الإمام النووي للآيات وللأحاديث التي تبين مدى فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم بادئ ذي بدء الفرق بين خشية الله والبكاء من خشية الله عز وجل. فخشية الله شعور ينتاب الفؤاد ويسري في المشاعر، قد يكون من جرائه بكاء وقد لا يكون. ولهذه الخشية أجرها المستقل، ذلك لأن هذه الخشية هي التي تحصن الإنسان ضد المحرمات أو كثير من المحرمات، وتدفعه إلى القيام بالطاعات أو كثير من الطاعات. أما البكاء من خشية الله فهي حالة تنتاب الإنسان عندما تشتد به الخشية، وعندما تأخذ هذه المشاعر بمجامع نفسه فتظهر آثارها في عينيه بكاء. هذا البكاء بحد ذاته له أجره المستقل وله مثوبته الكبرى عند الله سبحانه وتعالى، كما سنجد في الأحاديث الدالة على ذلك من بعد. وبيانا للفرق بين الخشية التي تستقر في الفؤاد والتي لا بد أن يكون لكل مسلم حظ منها مهما كانت درجة إسلامه، وبين البكاء الذي هو ثمرة هذه الخشية أو واحدة من ثمار هذه الخشية. فمن الآيات التي يوضح البيان الإلهي فيها فضل البكاء من خشية الله عز وجل، أو الحقيقة لا يشترط لهذا الأجر أن يكون البكاء من الخشية، بل ربما كان البكاء شوقا إلى الله، وربما كان البكاء تحرقا من شدة محبة العبد لله، وربما كان البكاء من خشية الله، وكل ذلك من أعظم ما يدل على مكانة العبد عند ربه سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى وهو يصور ويوضح لنا بعضا من مزايا عباده الذين أحبهم، يقول عنهم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء في أواخر سورة الإسراء، هذه الآية نقرأها: عندما يصغي أحدهم إلى كلام الله، إلى القرآن يتلى أو يتأمله وهو يتلو، عندما يقرأ كتاب الله أو يصغي إليه، يخر للأذقان، يخر ساجدا للأذقان وهو باك متأثر مأخوذ، إما من خشية الله وإما من محبة الله والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ويزيدهم ما يسمعون إليه من كلام الله خشوعا، كلما قرأوه أو أصغوا إليه أخذت هذه الآيات بمجامع نفوسهم فتأثروا بها، فتضاءلوا وتذللوا وسجدوا متذللين لله عز وجل. هذا مدح وثناء من الله لعباده أو لصفوة من عباده. فانظروا بماذا وصفهم، وصفهم بهذه الحالة: التبتل، يعني التضرع والتذلل لله عز وجل، ثم وصفهم بالحالة التي تطفح مشاعر الخشية أو الشوق إلى الله على ظواهرهم، فيتجلى ذلك بكاء في أعينهم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأنا عندما أقف أو أمر على آية من هذا القبيل يطيب لي أن أقارن بين حالنا وحال هؤلاء الذين يصفهم الله. هذا شأن كل منا، شيء طبيعي أن يتساءل: هل نحن من هؤلاء حتى نطمع أن نكون ممن أحبهم الله وأثنى عليهم هذا الثناء؟ وأنظر فأجد بعد الشقة بيننا وبينهم. إسلامنا إسلام شقشقة، إسلام كلام، إسلام حديث ونقاش وجدل، إسلام تحرك، إسلام كما يقولون إسلام فكر. وما أكثر كلمة الفكر الإسلامي والفكر الإسلامي والفكر الإسلامي هذه التي تطرق أسماعنا في هذا العصر. فإذا بحثت لدى هؤلاء الناس الذين يفكرون كثيرا ويتحركون كثيرا وينشطون كثيرا ويتكلمون كثيرا ويخططون كثيرا، إذا بحثت في حياتهم عن هذا الوصف الذي وصفهم به الله عز وجل قل أن تجد، لا أقول لا تجد، ولكن قل أن تجدهم مأخوذين بهذا الوصف. كثيرا ما ننظر إلى واحد من هؤلاء الذين يعتصرون عقولهم في سبيل ما يسمونه الفكر الإسلامي، ويتحدثون ويناقشون ويخططون ويتكلمون ويدافعون عن الإسلام. ابحث عن ساعة في أي وقت من أوقات حياتهم تصيبهم هذه الحالة التي يقول عنها الله عز وجل قل أن تجد. أين هم الذين يخرون للأذقان يبكون عند سماع كلام الله عز وجل، ويزيدهم سماع كلام الله عز وجل خشوعا؟ أين هم؟ قل أن تجد هؤلاء الناس، بل ما أكثر ما تجد العكس، ما أكثر ما تجلس في مجالس يتلى فيها القرآن وتتلى آيات لو أصغى الإنسان إليها لأذابت حشاشته، وتنظر فتجد أناسا ممن يتحدثون عن الإسلام وممن يتكلمون في الإسلام وربما ممن يؤلفون في الإسلام، تجدهم في شغل شاغل عن هذه الآيات، وتجدهم منصرفين انصرافا كليا أو جزئيا عنها. وإذا ذكر أحدهم بأن قرآنا يتلى فأصغى، تنظر فتجد أنه يعاني من قلب قاس عجيب لا تؤثر فيه هذه الآيات قط. هذا واقع نعاني منه، وفي كل الأحوال نقول إلا من رحم ربك، ولكن العبرة بالكثرة أيها الإخوة، العبرة بالكثرة. هذه الحالة تجعلنا لا أقول نقع في اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أو الخاسرون أو الفاسقون، ولكني أقول هذه الحالة تجعلنا نخاف من المصير، وتجعلنا نراجع حقيقة إسلامنا. أهو إسلام موصول بنياط القلب؟ أهو إسلام يهيمن على العواطف فعلا؟ أهو هذا الإسلام الذي نراه في حياة سيدنا رسول الله كما نجد الآن، الذي يبدو لنا أنه إسلام سطحي؟ لا أقول إسلام من نوع آخر، لكنه إسلام سطحي. هؤلاء يتعاملون مع ظواهر الإسلام، مع أنظمة الإسلام، مع القوانين البراقة للإسلام، مع ما يمكن أن نسميه المجتمع الإسلامي، لكن هذه كلها ثمرات ونتائج. أي هؤلاء يتعاملون مع الثمرات، يتخيلونها قبل أن يرسخوا جذور نبات الإسلام الذي من شأنه أن يعطي هذه الثمار. هذا هو التحليل القريب، وإلا فلماذا لا ينتابنا هذا الحال الذي ينتاب الصالحين من عباد الله الذين يصفهم الله في هذه الآية؟ لماذا لا نخر للأذقان باكين وقد ازددنا خشوعا عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى؟ وأنا عندما أصغي إلى قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أجد أن في هذا الكلام إنذارا شديدا يوجه بشكل غير مباشر إلى عباد الله عز وجل الذين لا يتأثرون بكتاب الله، ذلك لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس الذين رزقوا عقلا ورزقوا عاطفة ورزقوا روحا وروحانية، أقول لكم لو أن هذا القرآن خاطبت به جبالا بدلا عن أن أخاطبكم به أنتم، لو أنني خاطبت في هذا القرآن الجبال وهي حجارة قاسية صماء، إذن لذابت هذه الحجارة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن يا عجبا، لقد أنزل القرآن على بشر، على أناس لهم عقول ولهم عواطف ولهم مشاعر وجدانية، وقد جاء القرآن خطابا لهم من الله عز وجل، فلا ترى في حال أكثرهم ما يحرك، ولا تجد أيا منهم إلا من رحم ربك ينتابه معشار الحالة التي تنتاب الجبال لو أن الله خاطب بالقرآن الجبال. هذا الكلام من الله عز وجل وصف لقسوة قلوبنا، ووصف لإسلامنا السطحي الذي لم يهيمن على أفئدتنا وجوانحنا، وكأن الله يقول لنا من خلال هذا ما قاله لفئة من عباده: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيهبط من خشية الله فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كأن الله عز وجل يصفنا نحن بهذه الحال، ولكن لو أن الإنسان نفض كيانه من الغفلات والأهواء، وما أكثر أنواع الأهواء والشهوات، وما أكثر أنواع الشهوات، صدقوني أيها الإخوة، إن من الشهوات ما هو مغلف بغلاف الدين، إن من الشهوات ما هو مغلف بغلاف الغيرة على الإسلام. فلو أننا نفضنا مشاعرنا من هذه الشهوات، من هذه الأهواء، من هذه الآمال الدنيوية، ثم أصغينا إلى كلام الله عز وجل لن تابنا ما ينتاب هؤلاء الصالحين، ولا أصابنا أقل المراتب ما يصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الآية الأولى. ثم ينتقل بنا الإمام النووي إلى الآية الثانية، وهي وصف معاكس، وصف للفئة التي قست أفئدتها، فيقول له: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أفيكون هذا، أفمن هذا الحديث، أي حديث يعنيه كلام الله، قرآن، تعجبون يعني قصارى ما تتأثرون به من هذا الكلام، التعجب بليغ، كلام رائع، كلام يا أخي لا يكاد يقوله بشر، شو هالكلام هاد، هذا معنى كلام الله. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هذه هي نهاية تأثراتكم، أنكم وقفتم من هذا الحديث عند التأثر الفني وتضحكون ولا تبكون. ينتابكم شعور مضحك وأنتم تصغون إلى هذا الكلام الرباني، بدلا من أن ينتابكم شعور يبعث فيكم البكاء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني مستندون، يعني مسندون أنفسكم إلى الدعة وإلى الغفلة، كيف يكون هذا؟ طبعا هذا وصف للفئة الأخرى، الآية وصف للمؤمنين الصادقين الذين سرت مشاعر الإيمان إلى سويداء قلوبهم. هذه الآية محاورة ومحادثة لأناس قد يعظمون القرآن لكنهم يعظمونه تعظيما فنيا، يتحدثون عن بلاغته، روائه، دقته، ربما وكثيرون هم الذين يفعلون هذا، يعددون كلمات القرآن. انظروا، كلمات القرآن هي عبارة عن مضاعف لرقم 16، ما في أعجب من هيك. آيات القرآن هي مضاعف لرقم 19، عجيب. كلمات الله 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 مضاعف لرقم 19، أغرب أعجب. كثيرون هم الذين يفعلون. أفهذا هو ثمرة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليكم وهكذا تتعاملون مع رسالة خاطبكم الله بها؟ أنت تعود الكلمات ثم تحسب بالإلكترون كم يكون ضعف 19، أن تعود الآيات، أنت من أجل هذا نزل القرآن. وأنتم تعلمون أن في الناس اليوم من انصرف عن أوامر الله وعن بث الخشية من عذاب الله في قلبه، انصرف عن ذلك كله ليتشاغل بهذه الأمور، ليتشاغل بهذا الموضوع، وهذا شيء لا يقرب إلى الله شر ونقير. رأيت من ينشر في الناس هذه الأشياء عن القرآن، أعداد لفظ الجلالة، أعداد الكلمات، أعداد الآيات، وكيف أنها عبارة عن مضاعفات لرقم 19 إلى آخره. ثم نظرت وإذا هو لا يصلي، نظرت وإذا هو لا يلتزم بشيء من أوامر الله عز وجل. نعم، إذن هذا مصداق قول الله عز وجل: نزل القرآن من أجل أن نصغي إليه فنتعرف على هويته خطابا منزلا علينا من عند الله، فتأخذ آياته بمجامع نفوسنا وتهيمن على وجداناتنا، ونتبتل عند تلاوته، وأن تذوب منا الحشاشة عند الإصغاء إليه، ثم نطبق ما فيه من أوامر ونطبق ما فيه من وصايا كما أمر الله عز وجل. نزل القرآن من أجل هذا، وإذا بفئة أو فئات من الناس تهمل هذا كله، ثم إنها تقبل إلى القرآن لتتسلى به كفن، لتتسلى به كبلاغ. وكثيرون هم الذين كتبوا في البلاغة القرآنية لكن من الجانب الفني فقط، ولو أنك نظرت إلى واقعهم لرأيتهم في واد وكتاب الله في واد آخر، لكنهم يتحدثون عن فنية كتاب الله عز وجل تماما، كتلك المحاولة التي بلغني أن بعضا من فناني مصر يحاولونها، وهي أن يتلى القرآن بطريقة ملحنة وبمزيج من الإيقاعات الموسيقية وما إلى ذلك. فكر وقدر وانظر، أين الإسلام من واقع هؤلاء؟ هذا عبارة عن شيء هو ثمرة لتلاعب الشيطان بهؤلاء الناس، القرآن نزل من أجل أن يصغي إليه أحدنا كما أصغى إليه رسول الله وهو يتلى من فم عبد الله بن مسعود، حتى إذا هيمنت آياته عليه خشع لها ثم انصاع إلى تطبيقها وانصاع إلى الالتزام بأوامرها. دعني من هذا الأشياء، ماذا عسى أن يفيدك أن تقرأ القرآن في لحن موسيقية؟ ماذا عسى أن يفيدك هذا؟ اقرأ القرآن بلحن من خشية تنتاب مشاعرك، اقرأ القرآن قراءة إنسان هيمنت مخافة الله عز وجل على جوانحه. أما هذا العمل فعمل أناس زادوا على أنهم أهملوا القرآن، ما اكتفوا بذلك، زادوا على أنهم أهملوا ما خطبنا به الله وما أمرنا به الله، أضافوا إلى ذلك أنهم عمدوا إليه فجعلوه مادة تسلية لفنونه، جعلوه مادة تسلية لثقافاته. بأجل لثقافاته، القرآن ليس كذلك. هؤلاء هم الذين يخاطبهم الله، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هذه هي حصيلة الأمر، هذا هو نصيب القرآن منكم، أم هذا هو نصيب الله عز وجل من التفاتكم إلى رسالته التي خاطبكم بها وتضحكون ولا تبكون؟ ما أكثر ما تمر آيات يصغي أحدنا من خلالها إلى إما مشاهد قصص أو نحو ذلك، ينتابه من هذا الذي يسمع ضحك بدلا من أن ينتابه من أجل ذلك البكاء والتأثر من كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر أنني قلت لكم قصة حادثة معروفة، هذه جاء الجد الأول لخلفاء العثمانيين رحمهم الله تعالى، اسمه عثمان أرطغرل، هو الاسم الذي ينتسب إليه الخلفاء العثمانيون. نزل ضيفا في بورصة عند قريب له، وفي وقت الرقاد دله صاحب البيت على الغرفة التي هيأها له ليرقد فيها، فدخل عثمان أرطغرل رحمه الله تعالى إلى غرفته ليتهيأ للرقاد، ونظر فإذا بقرآن قد علق في جدار الغرفة. لما رأى كتاب الله معلقا في جدار الغرفة أخذته الهيبة وأخذته المخافة من هذا الكتاب الرباني، فوقف أمام هذا الكتاب كجندي ضئيل أمام قائده، وضع يمناه على يسراه هكذا، ووقف إلى لمعة الفجر لم يقوى على أن يتمدد في فراشه لينام وأمامه كلام الله عز وجل. المأساة الكبرى أن أحدنا يسمع هذا الكلام فيعجب، يعجب، وربما سخر أو انتقد وقال ما الذي يدفع هذا؟ حرام، يعني حرام أن ينام هو القرآن أمامه؟ شو يعني نحن كلنا بننام القرآن أمامنا؟ يعني شان شو هالوقفة هي؟ هذه هي المأساة. طبعا موقفنا الناقد هذا مصدره أن عظمة كلام الله عز وجل انحسرت عن قلوبنا، انحسرت عن مشاعرنا، فأصبح هذا الكلام كأي كتاب تجده أمامك، لم يعد بين كلام الله وبين كلام من كلام العباد فرق. من أجل هذا تجد أن هذا القرآن شيء عادي. نعم، لكن هذا هو الشذوذ. ليس الشذوذ في تصرف عثمان أرطغرل، الشذوذ فيما انتهى إليه حالنا نحن. أما عثمان أرطغرل فنظر إلى هذا الكلام بعيني إنسان يشاهد من خلاله عظمة الله، ومشاعره تفيض بمعنى قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلام الله عز وجل، الخطاب الذي اختصنا الله به. ومن نحن، من نحن حتى ينتقينا الله عز وجل من هذه الكائنات كلها فيرقى بنا إلى مستوى المخاطبة، يرقى بنا إلى مستوى المحاورة. هذا هو الكلام الذي يخاطبنا من خلاله الله عز وجل. كيف إذا استحضرت هذا المعنى كيف يتأتى لي أن أتمدد على فراش أمام هذا الكتاب ثم أسلم عيني ومشاعري للرقاة وكلام الله سبحانه وتعالى أمامي؟ شيء طبيعي أن يقف كجندي مؤدب لا يتحرك أمام قائده الكبير الكبير، بل شتان وشتان بين المثل والممثل له. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ بل أين نحن من تلك المرأة التي بعد عهدها بكتاب الله عز وجل؟ ذلك لأنها كانت تعاني من عجمة وضعف في القراءة، لكنها كانت من الصالحين فتعلمت ودرست لكي تقرأ كتاب الله. فلما تعلمت اللغة العربية جدا واستطاعت أن تقرأ، أمسكت بكتاب الله وأخذت تحدق فيه وتقول: هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، أهو كلام ربي. وصعقت فماتت من ساعتها. هذا قد يبدو لنا شيئا عجيبا، لكن صدقوني أنه ليس شيئا عجيبا، لا سيما إذا تذكرنا كلام الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أكثيرا على إنسان مجبول من عواطف، مجبول من وجدانات، أن يتصدع من خشية الله كما تتصدع الجبال؟ كثيرا هذا؟ ليس كثيرا. الغريب حالنا نحن، الغريب قلوبنا القاسية كما قال الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعظم حرماته وممن يعظم كلامه. ثم ينتقل بنا الإمام النووي إلى أول حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. طبعا ليس معنى هذا أن النبي لم يكن يقرأ القرآن، لكن يحب آلا أن يقرأه هو، ويحب آلا آخر أن يسمعه من غيره، وله في ذلك معنى. فقرأت عليه سورة النساء، يعني من أولها، حتى جئت إلى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: حسبك الآن. يقول عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية مسلم أنه عندما وصل إلى هذه الآية غمزه رجل من الصحابة إلى جانبه مشيرا له أن أمسك، يقول فنظرت إلى عين إلى رسول الله وإذا به يبكي فأمسكت. هذه رواية مسلم، وقد ساق الإمام النووي رواية البخاري، الحديث واحد على كل. نحن نقرأ هذه الآية كثيرا ما ينتابنا أي شعور، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء أي على هذه الأمة شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر تأثرا بليغا لهذه الآية ولغيرها أيضا، فما مصدر تأثره؟ الباري عز وجل يذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام بيوم آت هو يوم القيامة، يأتي به الله عز وجل على رأس كل أمة بشهيد على حاله من الرسل والأنبياء. كيف كان موقفها من الرسل؟ كيف كانت إجابتها؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أوضح الله لنا تفصيلا من هذا في أواخر سورة المائدة عندما قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا هي شهادة سيدنا عيسى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. طبعا هذا الكلام يوم القيامة سيقول كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قال الله هذا يوم لا ينفع، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا الكلام الذي يسوقه الله عز وجل لنا صورة من الشهادة التي يكلف الله الرسل والأنبياء أن يشهدوا بها على أممهم لصالحهم أو العكس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هنالك من قال أي جئنا بك على الكافرين من عبادك، واستدل على ذلك بكلمة على وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لكن الصحيح الذي جنح إليه الجمهور أن المعنى وجئنا بك على هؤلاء أي على كافة الأمة التي أرسلت إليها شهيدا. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال أي رب هذه شهادتي على هؤلاء فمن لي بمن لم أرهم، أي هؤلاء الذين أعيش معهم أعرفهم، أعرف الصالح منهم من الطالح، أعرف المستقيم من المفسد، لكن كيف أشهد على أجيال ستأتي من بعدي وهم من هذه الأمة؟ ولكن الله عز وجل الذي جعل سيدنا محمدا شهيدا علينا لن يترك رسوله محجوزا عن أمته أبدا، الشهادة لا تكون إلا عن عيان، فكيف يكون عيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده؟ يكون ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام من بعد عندما أعلمه الله الجواب عن هذا، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. وهذا يعني أن سيدنا رسول الله حيا حياة برزخية متميزة عن حياة أمداده من الناس، كما أن الشهيد له حياة برزخية متميزة عن حياة الموتى من عامة الناس. فسيدنا رسول الله سيد من ميزه الله بحياة برزخية، وهكذا يتأتى له عليه الصلاة والسلام أن يشهد على أمته. الصالح يشهد لها بالصلاح، والطالح أو الكافر أو المفسد يشهد لها بعكس ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن سيشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والصلاح، والحمد لله رب العالمين.